بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى محمد وعلى آل بيته من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من أوفى الأصحاب. هو من المؤرخين الذين أمضوا جزءا وفيرا من حياتهم بكتابة التاريخ، من أسرة اشتهرت بعراقتها كاشتهار الشمس في رابعة النهار، واعتزت بولائها لأهل البيت عليهم السلام، عرف بتقربه من الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام، برع فيما جمع وألف من أسفار لا بلغدت كتبه من المعتقدات، نقل عنها أفاضل العلماء، استقى من معين الإمامة، وروى علما صحيحا، نأى عن الشبهة، وسجل اسمه في قائمة العلماء الثقات الذين أنعم الله عليهم برضاه في الدارين. أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في نظرة أرحب مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، نرحب به وإياكم مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مشكور.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي، وبرقة هي قرية بجوار قم نسب إليها الرجل وأمثاله ممن قطنوها. قال عنها النجاشي في رجاله: إنها قرية من سواد قم، يعني من بساتين قم، على واد هناك ينسب إليها. ويروي بعض القميين للمرحوم السيد محسن الأمين أن ما يعرفونه في هذا الزمان أن هناك أبطحا بجوار قم يسمى برق رود، في جوانبه آثار قديمة، وقد عده المسعودي في كتابه مروج الذهب أنه من المؤرخين الذين عنوا بكتابة التاريخ، على حين ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد عليه السلام وأصحاب الهادي سلام الله عليه. أما صاحب الفهرست فقال ما نصه: أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي، حبسه أي جده محمد بن علي يوسف بن عمر والي العراق في زمن هشام بن عبد الملك بعد قتل زيد بن علي الشهيد، ثم قتله وكان خالد صغير السن، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقام فيها، وكان ثقة في نفسه، يعني أحمد بن خالد، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وصنف كتبا كثيرة منها المحاسن وغيرها، وقد زيد في المحاسن ونقص فما فيما وقع إلي منها. ثم بدأ يعدد الأبواب، ثم عدد مؤلفات أحمد بن محمد بن خالد البرقي قائلا: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابها من أصحابنا. أما النجاشي فقال عنه بعد الترجمة: أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي، حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد بن علي ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق روذ، وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وهو تقريبا نفس كلام الشيخ صاحب الفهرست. والملاحظ هنا أن الرجل كان ينتمي إلى أسرة كوفية عريقة مشهورة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، وسبب هجرته أن والد جده الذي كان في زمن الباقر عليه السلام ألقي القبض عليه من قبل جلاوزة الحجاج الثقفي عند خروج زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، ولا نعلم إن كان قد شارك مع زيد أم أنه من الذين اعتقلتهم السلطات كعادتها بعد كل انتفاضة، وبقي في السجن، ثم قتله الوالي صبرا من جملة الضحايا الذين كانوا يتساقطون يوميا فيما يمكن أن نسميه الإعدامات التعسفية الترهيبية التي ابتليت بها الأمصار ومن جملتها بل من أشدها الكوفة. فما كان من ولده عبد الرحمن إلا أن انتقل ومعه ولده خالد الذي كان صغير السن باتجاه قم ولم يسكنها بل قطن بجوارها بقرية أو دسكرة تسمى برقة أو برق روذ، فنسبت العائلة إليها بعد ذلك ولم تعد تنسب لاسمها الأصلي الكوفي. والواضح إذن أن الأسرة الكريمة هذه فرت بدينها وولائها لأهل البيت عليهم السلام وبقيت على ولائها، وصاحب أفرادها الأئمة عليهم السلام إلى أن وصلت النوبة لأحمد بن محمد الذي نعلم أنه من العلماء أصحاب الأقلام الذين برعوا في التأليف والتصنيف، بحيث أصبحت بعض كتبه من الكتب المشهورة التي تعتبر من أمهات الكتب عند الطائفة، ونقل عنه الأجلاء من مشايخنا. ولربما كانت هجرة هذه الأسرة تحت الضغط والقتل سببا من أسباب نبوغ أفرادها، ولعلها لو بقيت في الكوفة لما ظهر لنا منها ما ظهر، لأن الأعم الأغلب في من يفر بدينه من بلده وموطنه أن يزداد تمسكه بما فر لأجله في ردة فعل طبيعية يكون لها الأثر البالغ بعد ذلك على مسيرته. ولكن المؤسف أن معظم مؤلفات الرجل قد ضاعت بتتالي الأيام والمحن التي ابتليت بها هذه الأمة، ولم تكن شهرته مقتصرة على أبناء طائفته، بل ذكره الرجاليون من أهل السنة، فقد قال عنه ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان: له تصانيف على مذهب الإمامية وكتاب في السير تقارب تصانيفه أن تبلغ 100، كما أتى على ذكره في معجم الأدباء ذاكرا تصانيفه التي ذكرها الشيخ في الفهرست. أما صاحب كتاب لسان الميزان فقال أحمد بن محمد بن خالد البرقي أصله كوفي من كبار الرافضة، له تصانيف جمة أدبية منها كتاب اختلاف الحديث والعيافة والقيافة وأشياء في زمن المعتصم. وقد حكى ابن الغضائري قائلا: طعن عليه القميون وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار طبعا. وكان أحمد بن عيسى كبير علماء قم، أبعده من قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه، وقال أيضا: وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. ولما توفي البرقي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به، وعندي أن روايته مقبولة. انتهى كلام ابن الغضائري. وتفصيل القصة أيها السادة أن فئة القميين من الشيعة كانوا مشهورين بالتشدد الزائد في الرواية وفي تصنيف الرجال. مرد ذلك قد يكون لعدة أسباب، منها أنهم في جلهم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ولوحقوا لأجل معتقدهم، فانعزلوا شيئا ما عن إخوانهم في بقية الأمصار، وشاهدوا طفرات من الغلو في الأئمة عليهم السلام من قبل بعض أصحابهم، وكأنهم أرادوا ألا تخترقهم هذه الظاهرة، فأسسوا لأنفسهم نهجا متشددا جعلهم أكثر من حذرين أمام أي ثقافة وافدة. وحيث أنه في ذلك الزمان كان على رأس العلوم المتداولة علم الحديث، فقد أنشأوا حاجزا محكما يقوم باعتقادهم بتنقية وتجذيب الأحاديث على وفق منهجهم المذكور، بيد أن ردة الفعل عندهم تجاوزت حجم المشكلة بكثير، فعمدوا إلى الطعن في من لا يوافقهم بل ونفيه من بلادهم الجديدة وإسقاط عدالته على مستوى الرواية. صاحبنا البرقي دفع ثمن عدم قبولهم للآخر فضعفوه وأخرجوه من قم، ثم وجد كبيرهم أحمد بن محمد بن عيسى أنهم قمعوا عالما نحريرا وصاحبا من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومصنفا جهبذا، فعملوا على استرضائه وإعادته. وعندما توفي أخذ الندم الشديد أحمد بن محمد بن عيسى فمشى في جنازته حافيا حاسرا توثيقا منه للرجل وإظهارا لذلك الندم. ولذلك وجدنا على سبيل المثال ابن داود في رجاله قد ذكر البرقي في القسم الثاني المعد لغير الثقات، ونقل عن ابن الغضائر أنه يقول الطعن فيه لا في من قد أخذ عنه، وذكره أيضا في القسم الأول المعد للثقات، وقال ذكرته من الضعفاء لطعن ابن الغضائر فيه. ويقوي ثقته مشي أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا متنصلا مما قذفه به. بل لقد ذكرنا هذا الأمر لنقول إن الخلاف هو أمر طبيعي حتى داخل الجسم الواحد، وما زال الاختلاف في الآراء قائما سواء على مستوى النخبة العلمية لدى هذه الطائفة أم على مستوى الشارع، لكن الخطورة أن يصل الأمر لدى المختلفين إلى رفض الآخر ومعاقبته على رأيه أو محاولة إلزامه باتباع ما لا يقتنع به. ولنفصل الأمر أكثر، فإن الرأي الذي يكون لواحد أو لفئة هو واحد من أمرين: إما أنه مخالف لما عليه الكليات المتواترة والمتفق عليها لدى علماء الإمامية على مدى التاريخ، وذلك باعتماد الشاذ النادر دون الرجوع إلى دليل متين، فهذه حالة خروج عن المذهب ولو أعطيت صفة التجديد أو التحديث. وقد قام أئمتنا عليهم السلام ومن بعدهم علماؤنا الأعلام بنبذ هذه الظاهرة ومحاربتها علنا لمخالفتها الأصول والقواعد المعتبرة التي يبتني عليها المذهب برمته. وإما أن يكون الخلاف ضمن النص وإليه وليس من خارجه، وعليه فهذا الاختلاف هو دليل حيوية وحركة خلاقة في الاجتهاد المباح، وهو لا يجب أن يفسد في الود قضية، بل يجب أن يخضع لنقاش علمي هادئ وموزون عند أهل العلم وليس عند من لا يفقه فيما هو فيه شيئا أو يكاد لا يفقه. فمن فلج صاحبه كان له الفلج دون أن تتخذ المواقف السلبية من صاحبه. وقد اختلف علماؤنا الأطهار في فتاويهم تبعا لاختلافهم في الفقه والأصول وعلم الرجال وفهم النصوص، لكنهم أبقوا خلافهم في الإطار العلمي البحت، وكثيرا ما جمعتهم أسبوعيا زيارة أمير المؤمنين أو السفر لزيارة الحسين عليه السلام أو مجلس عزاء أو مناسبة خاصة، وهو ما يظهر حالة من الرقي الحضاري والفكري. بالعودة إلى صاحبنا البرقي، فقد كان يكفي لأحد المشككين أن يراسل المعصوم وهو موجود في تلك الآونة ليأخذ منه توثيقا بالرجل، ويكفي الله المؤمنين القتال. أما كونه ينقل المراسيل يعني الروايات المرسلة أو الضعيفة بمعنى أن أحد رواتها من الضعفاء أو أكثر، فإن نقل الشيء ليس بالضرورة أن يكون قناعة بالعمل به لدى ناقله. ولو لم تنقل لنا هذه الأحاديث لما بقي التحقيق فيها إلى يومنا هذا. وخير مثال على ما نقول كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله، فهو لم يلتزم بصحة كل ما ورد فيه، ولا أحد من علمائنا يلتزم بذلك، لكن هذا الأمر لم يمنع من وضعه بين يدي أهل العلم لإبقاء الحركة مع تلك الأحاديث قائمة. وكثيرا ما وجدنا حديثا ضعيفا عند عالم قويا عند غيره وهكذا. وبالجملة فإن البرقي رحمه الله كان من أعظم علماء الشيعة وثقات رجال الجوادين عليهما السلام، وثقه جميع أهل الرجال من الإمامية كالشيخ والنجاشي والعلامة وابن الغضائر وغيرهم، ولم يغمز عليه أحد بشيء سوى قولهم أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وهذا لا يقتضي الطعن فيه كما قال ابن الغضائر. ويعجبني أن أنقل عبارة العلامة المجلس الثاني في قضية البرقي وإخراج أحمد بن محمد بن عيسى من قم له، ونصها التالي: لو جعل هذا أي إخراج أحمد بن محمد بن عيسى إياه قدحا في ابن عيسى كان أظهر من أن يكون قدحا في البرقي، لكنه ابن عيسى كان ورعا وتلافى ما وقع منه. رحم الله البرقي وحشره مع أئمته الأبرار الأطهار، وغفر الله لمن أساء إليه من الموالين. وإن شاء الله نتوسع من خلال أسئلة الأستاذ أحمد إن شاء الله.
جزاكم الله أحسن الجزاء سماحة الشيخ،
وإياكم إن شاء الله.
يعني أول سؤال بديهي بهذه الموضوعات سماحة الشيخ، لماذا تضيع هكذا مصنفات لأمثال البرقي ولا يصلنا منها إلا اليسير مثلا؟
أحسنت، عندنا آلاف بل ملايين المصنفات على مستوى العالم الإسلامي فقدت، نسمع فيها نقرأ عنها في الفهارس المعدة لكنها مفقودة، وأكثر ما فقد للشيعة لأنهم كانوا موضع اضطهاد على مدى التاريخ.
نعم.
سأذكر لك حادثتين اثنتين. عندما دخل التتار المغول إلى البلاد الإسلامية لم يبقوا مكتبة عامرة في البلاد التي عاندتهم. يخبرنا التاريخ أنهم ألقوا كثيرا من المصنفات في دجلة ببغداد حتى اصطبغ لون مياه دجلة بلون المداد بلون الحبر، وأنا لا أستبعد ذلك لأنه يعني كان هجوما صاعقا، وكان الغازي المغولي يحب أن ينتقم حتى من الذين استسلموا له، كان ينتقم منهم شر انتقام. تتري وهاجم. هلأ من سبقهم ليسوا بأفضل منهم، لكن كانت مش بها النطاق الواسع، كانت تتم في البلدات والقرى والمدن والعواصم كل على حدة. هاي حادثة أولى. طيب ماذا فقد من مكتبة بغداد؟ ماذا فات على الأمة؟ لعل في المكتبة كثير من الكتب ذات نسخة واحدة لم تكن قد نسخت أو محتفظين فيها دون أن يسمحوا لأحد بنسخها، وهذا أمر خطير جدا.
نعم.
طيب أضرب لك مثلا آخر في جنوب لبنان. أنت تعلم أن كثير من مجددي القرون هم من جبل عامل، وأن جبل عامل كان ولما يزال موطنا للعلم والعلماء وتخرج منه الكثيرون. يكفي أن نذكر الشهيدين، يكفي أن نذكر الحر العاملي صاحب الوسائل، يكفي أن نذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، الشيخ الكركي محقق الكركي علي بن عبد العال، الشيخ البهائي محمد بن حسين بن عبد الصمد وأباؤه وأبناؤه وغيرهم حتى ترى. ويقول البعض أنه في عزاء ابنة الشيخ البهائي فاطمة حضر 400 مجتهد من جبل عامل، حضروا جنازتها وكانت مؤلفة عند كتب. طيب في فترة من الزمان كان هناك زعيم محلي، ويعذروني إخواني على الإطالة لكن أريد أن أبين مثلا في الجنوب اسمه ناصيف النصار، ناصيف بيك النصار، وكان رجلا حرا أراد أن يصنع لنفسه ولو حكما ذاتيا بعيدا عن الأتراك، وأفلح إن ما الرجل. في معركته الأولى بقرب بركة الحولة كسر الجيش العثماني الذي توجه إليه من دمشق وقوامه 20,000، كسرهم وأعمل فيهم السيف، وغرق من غرق منهم في بركة بحيرة الحولة حتى كان أنصاره على مدى سنتين يغوصون في البحيرة ليأخذوا الأسلاب والدروع والسيوف ممن قضى غرقا من فلول الجيش التركي المنهزم العثماني. ثم اشتبك مع حيدر الشهابي وأجلاه في معركة كفر رمان الأخيرة، ثم احتل صيدا وجعل منها قاعدة له، أو عين واليا من قبله أو متصرفا من قبله. ثم عينت الحكومة رجلا شاقا ظالما اسمه أحمد باشا الجزار واليا على عكا، وأوعزت إليه بمضايقة نصيف النصار، فشكل أول هجمة وقتل نصيف غدرا على منطقة اسمها بلاطة يارو وهي معروفة، وانكسر جيشه وتضعضع، ولم يكن قد صيط، يعني أرسل صوتا في جبل عامل ليلتم حوله المقاتلون، كان معه فقط 300 أو 400 مقاتل، واجتيح على إثر ذلك جبل عامل كاملا من قبل أحمد باشا الجزار. شاهده أن مكاتب جبل عامل نقلت إلى عكا، فاشتغلت أفران عكا التي تصنع الخبز وغير الخبز 12 يوما بدون حطب على كتب العامليين الشيعة. قديش كم طن بتتوقع حتى يشغلوا حاضرة لأفران عكا؟ أطنان من الكتب ذهبت. هاي أكيد فيها نسخ فريدي وفيها نسخ ومخطوطات وفيها تراث، لأنه جبل عامل لم يكن وليد ساعته. تفجرت المسائل بهذا الشكل، حتى بيعت المرأة الشيعية في أسواق عكا بقرشين، والغلام الشيعي بقرش واحد. طيب من أين سنأتي بالكتب؟ ما كان مثل الآن مطابع وهارد ديسك بتعبي عليه 100,000 كتاب أو أكثر، ما كان موجود هذا. كانت نسخة إن وجدت ولم تستنسخ ذهبت خلص راحت. نعم إن كان أحدهم قد اقتطف منها شيئا أو اقتبس منها شيئا فذكره في كتابه، نعرف أنه في كتاب اسمه كذا بدليل أن فلان روى منه مقطعا أو سطرا أو نصف صفحة أو ما شاكل ذلك. هذا اللي بتولينا فيه. واحد مثل البرقي لا يصلنا إلا كتابين، وما وصلنا كتاب المحاسن، يقول عنه محققون أنه زيد فيه وأنقص منه، لأن النسخ الموجودة ليست نسخا موحدة. هذا السبب الذي جعل مصنفاتنا تضيع، ولسنا وحدنا لكن أكثر من ضاع له لأننا نحن المضطهدون. أما بقية الطوائف الإسلامية أيضا كان يصير في ظروف استثنائية حربية تجعل من مدنهم تتساقط، وتجعل من الخلافات بين بعضهم البعض، كان الأحناف يحرقون كل ما يمت للشوافع بصلة، والعكس كذلك، مما أفقد هذه الأمة كثيرا من مواردها الثقافية.
نشكركم على الإجابة سماحة الشيخ. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير نتابع بعده هذه الحلقة، كرما لأمرا ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب مع البركي، يحدثنا عنه سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب بكم سماحة الشيخ.
شكرا حبيبي. شكرا.
الله يخليك. سماحة الشيخ، هل يصح أن يستبعد القميون من يخالفهم في الرأي؟
شوف، القميون يبدو عانوا مشكلة. القدماء طبعا، أنا ما عم بحكي الآن، ما عاد هذا المنهج موجود، صار تقريبا منهج الرجالي شبه موحد لدى كل الطائف تقريبا. خلنا نستقرئ شو صار. قم ما هي؟ هي عبارة عن تجمع للطرداء النظام من زمن الأمويين، ثم أيضا العباسيون طاردوا أناسا فالتحقوا بأقربائهم في قم. هذا اللي قتل أبوه وشردت عائلته وسبيت عياله، اجى على منطقة غريبة واستوطنها.
نعم.
اول ما يمكن ان تفكر به ما هو؟ أن ينكمش على ذاته ولا يسمح نتيجة ما لوعه به الزمان فأصبح حذره أكثر من اللازم. هذا الأمر الطبيعي لدى كل البشر، وتمسكه بدينه أكثر من اللازم لأنه من أجله فر، فلم يعد لديه شيء يخسره فلا بد أن يتمسك بدينه. فصارت كل ثقافة وفدة تشكل عنده حذرا زائدا، إلى أن شرنق نفسه، بنى على نفسه بنيانا أحاط به من جميع الجهات، فلم يعد يقبل إلا ما هو عن المعصوم بضرس قاطع. هذا رأيه، هذا ما بيعني أنه غيره بيأخذ من غير المعصوم، لا، سيتضح من خلال البحث. نعم. أي رواية ضعيفة ما بقبلها، وأنت إن كنت تنقل عن الضعاف أيضا أنت ضعيف. أي رواية مرسلة، ما معنى المرسل؟ هذا معنى واحد عند كل المسلمين. الرواية المرسلة هي التي يكون فيها انقطاع بين الرواة، يعني أمر طبيعي أن أقول حدثني أحمد غزال عن الأخ اللي واقف وراء الكاميرا، عن الأخ المخرج، عن الأخ اللي واقف وراء الكاميرا الأخرى، هذا شيء طبيعي. المو طبيعي أن يقول لي أحمد غزال حدثني السيد الخوئي. طيب ما أنت ما كنت واعي
بزمانه،
توفي السيد الخوئي عام 92، أنت كنت ما زلت. أيضا بقبل، بس ما فيك تقول حدثني السيد محسن الحكيم. هون صار في انقطاع، لأنه توفي الرجل رحمة الله عليه ويمكن كان أبويك لم يتزوجا. فلما بيجي بقرأ بعتبرك أنت تنقل مرسلا، يعني ما عم تنقل عن السيد محسن مباشرة، عم تنقل عمن نقل
عنه،
فاحتمال الصحة موجود، لكنه بالنهاية رواية مرسلة. البرقي كان يروي المراسيل والضعاف، أو لعله كان برأيهم أنها ضعاف، برأيه يمكن ما كانت ضعيفة. هم أمام الشرنقة التي أحاطوا أنفسهم بها كانوا لا يرضون ذلك. طيب ردة الفعل أنه يا أخي يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي، هذا العقل هيك بيقول. أما أن يطرد الرجل من قم لأنه قال رأيا، هذا أمر أتصور أن القميين تجاوزوا فيه الحدود، وليس تصوري فحسب بل تصور زعيمهم أحمد بن محمد بن عيسى الذي حاول أن يكفر عما فعله، لكن يبدو بعدما فات الأوان يبدو هيك. نعم، ليس من حق أحد أن ينفي أحد لأجل رأي في حكم، وأن ينفوا في الأرض في القرآن من طبقه على المفسدين في الأرض وأمثالهم وأضرابهم. أما مجرد أن تخالفني بالرأي فلا تساكنني في بلد أنا فيه، هذا منتهى القمع للآخر، بغض النظر عن أنه والله معهم حق أو ما معهم حق. أقصى شيء أنه والله روايتك يا أستاذ أحمد اسمح لي ما بقبضها أنا ولا بحطها بكتبي لأنك تروي المراسيل والضعاف من الرواية، في خير إن شاء الله. هل أد حجم المسألة؟ أضف إلى ذلك، أولم يكن بإمكانهم، والمعصوم موجود وهو من أصحاب الأئمة، ما بيقدر واحد ما أجوا القميين أبدا تواصلوا مع المعصوم بهالفترة قالوا له يا مولاي ما رأيك بمنهج البرقي، لماذا لم يقوموا بتكليفهم بتوثيق أو عدم توثيق الناس؟ والمعصوم موجود، يعني بيدهم أن يصلوا إلى الحكم الواقعي. ثم لو أراد أحدهم أن يتبحر أكثر أولم يكن بإمكانه أن يحمل أحاديث البرقي ليعرضها على إمامه فيسقط له ما هو لم يصدر عن آبائه؟ كان الأمر سهل، ليس مثل ما هو الآن. دفع الرجل ثمنا لحذر القميين الزايد عن اللزوم.
طيب سماحة الشيخ، قبل أن نطوي هذه الصفحة وهذا الموضوع، يعني النقل الروايات والمراسيل والضعيف منها هل هو ممنوع عند الإمامية؟
كيف ممنوع؟ خيل العلامة المجلسي ما عمل بحار الأنوار نقل فيه كل ما وقع تحت يده، وهو بيقول أنا لا أتبنى كل ما فيه ولا أعلم أحدا من علماء الشيعة يتبنون كل ما في البحار. بالعكس، فيه روايات ضعيفة وفيه روايات مرسلة وفيه روايات من غير طرق الشيعة، من طرق أهل السنة موجود فيه، وفيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الموثق. بس يا أخي، هل يجوز برأيي إذا كان هناك حديث مرسل أو حديث ضعيف أن لا أنقله؟ خل نحكي إخواننا المشاهدين من بعد أمركم، خل أطرح بين أيديكم هذا الأمر: هل يجوز لطائفة أن تسقط كل ما هو مروي فيها أو ربعه أو نصفه بحجة أنه ضعيف أو مرسل؟ لا، خلينا نناقش المسألة. أوليس هناك من ضعيف يجبر بعمل الأصحاب إذا عمل به المتقدمون من الطائف؟ أولا يجبر عملهم هذا؟ هي واحد. اثنين، مرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري له رأي ونعم الرأي، يقول إن قوة المتن تجبر السند الضعيف، بمعنى أن ما هو موجود في نهج البلاغة على سبيل المثال إذا كان بعض طرقه واهنا أو ضعيفا لكن الكلام بنفسه يدل على صدوره من المعصوم. ثلاثة، كيف الآن نعرف النكهات في طعامنا وشرابنا؟ بيشرب واحد شيء ما فيقول إني أشعر فيه نكهة الفانيليا، هذا حس الذوق لدى الإنسان. طيب، ننتقل إلى ما هو أعمق. الآن إذا سمعت شعر وكنت ذواقة في الشعر، تقول هذا على الأرجح شعر من الفترة العباسية، هذا ليس شعرا جاهليا، يعني بس اسمع: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، بعرف انه هذا بدوي قضى عمره في الصحراء حتى خبر سيولها واحجارها. بس اقرا واسمع واحد يقول: وغير فؤادي للغواني رميه وغير بناني للزجاج ركاب، بعرف انه ينتمي الى عصر فيه قيان وجواري وفيه زجاج يملأ بالخمر، فنفى أن يكون منسجما معه. إذا بدنا ندقق أكثر، ممكن لبعض الذواقة أن يميز بين شعر المتنبي وشعر أبي فراس وهما في نفس الحقبة، فيقول هذا ليس للمتنبي، كما يميز في زماننا شعر فلان من شعر فلان. فبهالحال كلام الأئمة أولم يثبت عن أهل البيت أن كلامهم نور؟ أولم يثبت عنهم عن رسول الله أن كلامهم نور، ينطقون بالنور؟ أولم يفسر أئمتنا آية نور على نور، أي إمام بعد إمام؟ هنا يعجب الإنسان، كيف يملك المرء مذاقا فقهيا دقيقا ولا يستشعر من الرواية نور أهل البيت عليهم السلام ولا يستشعر نكهتهم؟ كيف يميز الأدباء والصيادلة والمهندسين بخرائط بعضهم البعض وبأدوية بعضهم البعض وبشعر بعضهم البعض ولا يميز الموالون كلام أهل البيت عليهم السلام؟ هذا أولا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؟ الآن أعطيني نص للإمام علي بدون ما تقول لي أنه للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وأعطيني نص لمن حاول تقليد الإمام علي، أي من له أدنى مسكة أدب يقول هذا كلام سيد البلغاء وهذا كلام أي كلام، حتى ما أقول كلام آخر. طيب، لماذا نلقي بالبحر بالأحاديث الضعيفة والمرسلة ولا نضيفها إلى أحاديث قوية يعضد بعضها الآخر؟ لماذا لا ننتظر ربما يأتي زمان يصبح التحقيق فيه بالروايات فيه أبواب غير ما فيه اليوم؟ يعني مثلا قبل العلامة ما كان في شيء اسمه حديث ضعيف وحسن، هذا التقسيم إجا بعدين. بعدين بعد عصر العلم علام الحل قبله ما كان فيه. فإذا في تطور نوعي ربما تصل التقنيات إلى إعادة النظر في كثير من الأمور ربما أقول. فلماذا لا نترك لهذه الأجيال؟ نحن ما بدنا نعمل بالأحاديث الضعيفة على مستوى التشريعات، لكن لماذا لا نتركها ونحفظها والمراسيل أيضا؟ ربما يكون هناك طريق لدى أحد العلماء يوما ما لاستكشاف ما خفي علينا وفوق كل ذي علم عليم.
نعم. ونعم بالله. سماحة الشيخ، يعني قبل حين الختام ذكرتم في متن الحلقة أحمد بن محمد بن عيسى، ما حكايته؟
هذا كان زعيم وهو من أصحاب الأئمة، كان زعيم المرجعية في قم. وعندما نفي البرقي كأنما أيد نفيه، وإلا لو حاطت فيتو أحمد بن محمد بن عيسى ما بيطلع من برقة أبو يوسف البرقي، ما بيطلع. طيب، لكن هذا الإنسان محترم بدليل أنه أدرك خطأه ورجع عن خطائه، ومش بس هيك، كفر عن ذنبه، مشى في جنازة البرقي بعد أن عاد واسترضوه، سعى في استرضائه وإعادته، لما عاد مشى في جنازته حافيا حاسرا ليدلل على أن الرجل ثقة وأن ما فعل به إما لم يكن بإرادته المطلقة وإما أنه كان يعني قد ندم على ذلك الشيء، وحسنا فعل باسترجاع البرقي إلى بلده كي لا يموت خارج بلده، وإلا لبقي مطعنا هذا الأمر في أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى الأمر الطبيعي، الرجال هكذا تفعل، تعود عن خطائها بسرعة صاروخية وتكفر عن ذنبها بأسرع من الصاروخ وتفعل ما هو لازم، هك الدين بيقول، وهكذا المكارم الأخلاق تؤدي وتقود. ما بيصير إنسان بغلط معه مش عيب أن أعتذر منه ومش عيب أن أكفر عن خطأي. وبالفعل إن موقف أحمد بن محمد بن عيسى جعل من البرقي رجل ثقة، لأنه الرجاليين بيقولوا عندما نذكر كلام ابن الغضائري يعارضه موقف أحمد بن محمد بن عيسى في جنازة البرقي، وبالتالي توثيق أحمد بن محمد بن عيسى أهم عندنا من توهين ابن الغضائري، لأنه كان معاصرا أحمد بن محمد بن عيسى، وبالتالي توثيقه أقرب إلى الواقع من توهين غيره الذي جاء بعد فترة.
إلى هنا مشاهدينا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أوفى الأصحاب. غدا نلتقي بزمان جديد ومع شخصية جديدة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. تابعونا، دمتم في أمن الله وأمانه.